صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. في استشراف لثورة كربلاء، ورد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال لأخيه عقيل، وكان نسابة عالما بأنساب العرب وأخبارهم، انظر إلى امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب لأتزوجها فتلد لي غلاما فارسا. فقال له: تزوج أم البنين الكلابية، فإنه ليس في العرب أشجع من آبائها. وورد أنه في كربلاء اقترب زهير ابن القين من أبي الفضل العباس وأخبره هذه الحادثة، مؤكدا أن الإمام علي عليه السلام قال لأخيه: يا أخي، أريد منك أن تخطب لي امرأة من ذوي البيوت والحسب والنسب والشجاعة، لكي أصيب منها ولدا شجاعا وعضدا ينصر ولدي هذا، وأشار إلى الحسين ليواسيه في طف كربلاء. وهكذا حدث. وفي الرابع من شعبان، ونحن ما زلنا نعيش في أجوائه، فمطلع شهر شعبان هو مطلع ولادات، ولادة الإمام الحسين عليه السلام في الثالث من شعبان، ولادة أبي الفضل العباس عليه السلام في الرابع من شعبان، ولادة الإمام زين العابدين عليه السلام في الخامس من شعبان. في الرابع من شعبان عام 26 للهجرة أولدت أم البنين العباس بن علي سلام الله تعالى عليهما، الذي تربى وإخوته مع أبيه في ظل أخويه الحسن والحسين وأختهم السيدة زينب الكبرى سلام الله تعالى عليهم. أبو الفضل العباس عرف بألقاب عديدة، ومن المعروف أنه استشهد شابا، استشهد حوالي 34 سنة من عمره الشريف، عرف بألقاب ومواصفات تعبر عن كمالاته، وأغلب هذه الصفات والألقاب هي تنظر إلى صفاته في كربلاء. من هذه الصفات الشخصية عرف العباس بأنه قمر بني هاشم، فقد كان العباس رجلا وسيما يركب الفرس المطهم ورجلاه تخطان في الأرض. وعرف بأنه حامل اللواء وبأنه رئيس عسكر الحسين، لأن الإمام الحسين عليه السلام حينما وزع جيشه الصغير في العدد جعل اللواء في الوسط بيد أبي الفضل العباس عليه السلام. واللواء يحمل معاني في الحرب ترمز إلى مركز القيادة العسكرية. وقد عرف العباس تحت اسم رئيس العسكر بقوته العسكرية وشجاعته. كانت أمه فاطمة بنت حزام أم البنين كانت تفتخر بقوته وما أداه من شجاعة بقتال شديد في كربلاء. من الأبيات المنسوبة إلى أم البنين وهي تفتخر بولدها العباس: يا من رأى العباس كر على جماهير النقد. النقد باللغة العربية عبارة عن صغار الغنم اللواتي يكن صغار الأرجل قباح الوجوه. والعباس صفة من صفات الأسد، هي تقارن في مشهد القتال بين العباس الأسد وبين أولئك النقد وهم صغار الغنم: يا من رأى العباس كر على جماهير النقد، ووراه من أبناء حيدر كل ليث ذي لبد، أنبئت أن ابني أصيب برأسه ضرب العمد، لو كان سيفه في يديه لما دنا منه أحد. اللهم صل على محمد. ومن صفاته السقاه، ومن صفاته أبو القربة، وهما صفتان متقاربتان تتحدثا عن سقي الماء وعن قربة الماء في مشهد كربلاء. لأن أبا الفضل العباس عليه السلام كما هو معروف ذهب لأكثر مرة لكي يأتي بالماء إلى مخيم الإمام الحسين عليه السلام. وقد سجل هناك أروع الملاحم، فهو الذي حمل عليهم حينما حملوا عليه وهو يقول في مشهد السقة: لا أرهب الموت إذا الموت زفى، أي صاح، حتى أواري في المصاليت لقى، نفسي لنفس المصطفى الطهري وقى، إني أنا العباس أغدو بالسقى ولا أخاف الشر يوم الملتقى. سجلت هذه الأبيات في التاريخ تعبر عن جانب من مكارم أبي الفضل العباس ومن مناقبه في تأمين السقيا لمخيم الحسين عليه السلام. من صفاته نافذ البصيرة، وهي صفة أطلق عليه الإمام الصادق عليه السلام حينما قال فيما ورد عنه: كان عمنا العباس نافذ البصيرة. والبصيرة من البصر، البصر للعين، والبصيرة للقلب. البصيرة تعبر عن رؤية فكرية وقلبية لا عن رؤية حسية فقط. وهذا التعبير يعبر عن الوعي، ونفوذ البصيرة يعبر عن عمق في هذا الوعي. وهذا المصطلح ورد في نهج البلاغة، وهذا المصطلح كان يدركه مع من كان مع الضفة الأخرى، مع جيش عمر بن سعد، حينما وقف أحدهم وهو يقول لأصحابه: أتدرون من تقاتلون؟ هو يحدثهم عن بعض صفات الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه: أتدرون من تقاتلون؟ إنما تقاتلون فرسان المصر الشجعان وأهل البصائر وقوما مستميتين. أهل البصائر هم النخبة الواعية في المجتمع، لأن كربلاء كانت تحتاج إلى بصيرة، كانت تحتاج إلى وعي. كربلاء حدودها الجغرافية كانت حدود ضيقة، نطاقها الزمني ساعات، منطقة ضيقة جدا لساعات محدودة جدا. ولكن كربلاء في بصيرة أبي الفضل العباس كانت تمثل دفاعا عن دين محمد صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على
لذلك نرى العباس وهو يجلب الماء. لماذا تجلب الماء؟ لماذا تذهب إلى النهر لتأتي بالماء؟ هناك وهو يجلب الماء يقول: نفسي لنفس المصطفى الطهري وقى. نفسي حماً، وقاية، حماية للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله. إنه يعبر أن هذه المعركة هي معركة الدفاع عن النبي، معركة الدفاع عن الإسلام. ليست القضية قضية أناس عطاشة فقط، ليست القضية قضية ثلة قد حصروا على المستوى العسكري، ليست القضية قضية بيعة في نطاقها المحدود، وإنما قضية دين. كان عمنا العباس نافذ البصيرة. نفوذ البصيرة هو من أهم القضايا التي يحتاجها الجهاد، ومن أهم القضايا التي تجعل الأمة تسير في مسارها الصحيح. ويكمل الإمام الصادق عليه السلام: كان عمنا العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان، جاهد مع أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأبلى بلاء حسنا ومضى شهيدا. كان صلب الإيمان. كيف كان صلب الإيمان؟ الإمام الصادق في زيارته لعمه العباس يتحدث عن خلفية صلابة إيمانه، عن تجلي صلابة إيمانه. يقول في زيارته: سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين الزاكيات الطيبات فيما تغتذي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لماذا سلام الله وسلام الملائكة وسلام الأنبياء المرسلين وسلام الصالحين وسلام الشهداء؟ القضية لا تقتصر بالناحية الفردية، القضية ترتبط بأن كربلاء هي التي حافظت على نهج الأنبياء والمرسلين ودماء الشهداء وتضحيات الصالحين. هي قضية ترتبط بكل هؤلاء. لذلك الإمام الصادق عليه السلام يقف عند العباس يقول له: كل الملائكة يا عباس تسلم عليك، كل الأنبياء يا أبا الفضل تسلم عليك، كل المرسلين يا أبا الفضل يسلمون عليك. إنه تعبير عن أن هذه القضية ترتبط بالهدف الإلهي في مسار الإنسانية التي يريد الله تعالى أن تهتدي بكمالاتها. ثم يقول لأبي الفضل العباس: أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل والصبط المنتجب والدليل العالم الوصي المبلغ. تجلي صلابة الإيمان التي يتحدث عنها في الرواية السابقة يتحدث عنها في الزيارة: أشهد لك بالتسليم. كان العباس مسلما لا يعترض، لا يتلكأ، يسير ضمن التكليف. التسليم يعني إطاعة التكليف كيفما كان، من دون اعتراض، من دون تلكؤ. ولكن التسليم تارة يكون عن تعبد من دون وعي بالقضية، وتارة يكون التسليم عن وعي بالقضية، عن بصيرة بالقضية. فرق بين شخص يسلم ولا يعرف ما الأمر، وبين شخص يسلم وهو يعرف القضية التي يسلمها. لذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول له: أشهد لك بالتسليم والتصديق. التسليم المنبعث من التصديق، المنبعث من البصيرة ومن الوعي ومن المعرفة. هذا التسليم وهذا التصديق كيف تجلى؟ ما هي تجلياته؟ كيف سلم؟ هل سلم بالاستسلام؟ أبدا. كيف سلم؟ والوفاء والنصيحة. والوفاء لمن؟ لخلف النبي المرسل، الوفاء للولي. النصيحة لا يراد منها النصيحة الكلامية، وسيأتي بعض النصوص للدلالة. النصيحة هي النصح العملي، أن تمشي لأجله، أن تمشي في سبيله. تجلى هذا الإيمان بالوفاء، هذا الوفاء الذي ابتدأ من ليلة الاختبار، حينما قال الحسين عليه السلام لأصحابه: هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا. أول متكلم كان أبا الفضل العباس. قام أبو الفضل العباس أول من أجاب الحسين عليه السلام، قال للإمام الحسين: لما نفعل ذلك؟ ليش بدنا نهرب؟ لما نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك لا أرانا الله ذلك اليوم أبدا. لما نفعل ذلك؟ لنبقى. ما قيمة بقاء المؤمن من دون وليه؟ ما قيمة بقاء الإنسان من دون بقاء قطب الرحى وقطب الوجود ومن تدور عليه روح الأنبياء؟ لما نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك لا أرانا الله ذلك اليوم أبدا. وفعلا نرى العباس بالوفاء العملي. هذه كلمة قالها خطابيا في مقام حماسة تعبر عن تصميم وإرادة وعزم، ولكن في مشهد العمل والجهاد في قلب المعركة قطعت يد العباس اليمنى. ماذا قال؟ والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين.
اللهم صل على محمد.
قطعت يده يربط قضيته بحماية الدين، هاي البصيرة. والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. ويتجلى هذا الحمى وتتجلى هذه الحماية بالدفاع عن إمام صادق اليقين. قطعت شماله، ماذا قال؟ أنشد قائلا: يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار مع النبي السيد المختار، قد قطعوا ببغيهم يساري فصلهم يا رب حر النار. إنه في مقام قطع شماله يتحدث عن رحمة من الله بأن يحشره مع النبي محمد صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد.
رحم الله العلامة المرحوم الشيخ عبد الحسين صادق، له قصيدة يعبر بها عن هذا الوفاء، يقول فيها: هو ذلك البسام في الهيجاء والعباس نازلة على أعدائه، هو ذلك البسام في الهيجاء والعباس نازلة على أعدائه، هو بضعة من حيدر وصفيحة من عزمه مشحوذة بمضائه، واسى أخاه بموقف العز الذي وقفت سوار الشهب دون علائه ملك الفرات على ظماه وأسوة بأخيه مات ولم يذق من مائه يا مبكيا عين الإمام عليك فلتبك الأنام تأسيا لبكائه.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
يتحدث إمامنا زين العابدين عليه السلام الذي هو صاحب مناسبة اليوم الخامس من شهر شعبان، يقول: رحم الله العباس، فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه، فأبدله الله عز وجل جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، كما جعل لجعفر بن أبي طالب. هذا النص هو نصب عيني الجرحى، لأن هذا النص الذي ورد في العباس ورد قبله في جعفر الطيار سلام الله تعالى عليهما، يتحدث عن تعويض الجريح في الجنة بمقام يغبط عليه، كما جعل لجعفر بن أبي طالب: وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد.
لقد استطاع العباس في مواقفه في كربلاء وهو الشاب الشجاع المقدام الدرغام الحامي المؤثر، استطاع أن يرسم لوحة القدوة للشبان الموالين له ولجده وأبيه وعمه، الموالين لعمته زينب سلام الله تعالى عليها. هذه اللوحة انتقلت عبر التاريخ، هذا المشهد انساب عبر التاريخ في مآثر أخذت من العباس جمال تلك اللوحة وبهاءها. جراحات العباس أصبحت اليوم مضمضة لجرح المقاومة. يوم العباس هو يوم الجريح. أصر الإمام الخميني قدس سره على تسمية يوم ولادة العباس بيوم الجريح، لكي يأخذ الجرح من العباس مشهد التضحية لينظروا فيها إلى مشهد العطاء الإلهي. وإيثار العباس هو باعث في كل الأزمان وفي كل الأماكن، باعث لإيثار المجاهدين. واليوم نحن نشهد تسجيل مشاهد ولوحات من إيثار المجاهدين، من مجاهد يرمي بنفسه حينما يرى قنبلة تأتي صوب رفاقه فيحمي رفاقه بنفسه، مجاهد آخر حينما يلاحظ أن هناك نارا يصوب نحو أخيه المجاهد يرمي بنفسه يحمي أخاه بجسده فيجرح الأخوان. حينما كنت أثني على هذا المجاهد المصاب ما فعل، قال لي: أنا لم أفعل شيئا مهما، لأن أخي المجاهد لو كان مكاني لفعل مثلي، هكذا تربينا. هذه تربية العباس، هذه تربية الإيثار. إن وفاء العباس صنع مجتمع الوفاء، وأي مجتمع وفاء نحن نشاهد في هذه الأيام؟ نحن نشاهد ملاحم في مجتمع الوفاء، نحن نشاهد مجتمعا يفتخر به النبي وأهل البيت، هو مجتمع لم يكن في عصورهم، هو مجتمع التضحية، مجتمع الوفاء، مجتمع نجد فيه امرأة أم لمجاهد جريح قد فقد عينه تتوسل بالطبيب، فيدنو منها أحد الإخوة يسألها بماذا تتحدث مع الطبيب، فتقول له: إني أتوسل بالطبيب أن يأخذ عيني ليجعلها مكان عين ولدي التي فقدت ليقوم ويجاهد حتى الشهادة.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
إن صلابة إيمان العباس صنعت مجتمع صلبا، صنعت مجتمعا صلبا في إيمانه صلابة جعلته متميزا في معركة الجهاد. مجتمعنا يختلف عن محيط المجتمعات التي نعيش بها بالخلفية المعنوية، لا يتميز بالعدد ولا يتميز بالعتاد. كم من جيوش العرب حاربت إسرائيل ولكنها هزمت أمام جيش هم قالوا عنه بأنه جيش لا يقهر. ثلة قليلة من شبان العباس، من شباب زينب، استطاعت أن تستمد نصر الله في حرب تموز. اليوم العالم والأحزاب كم وضعوا قوتهم في القصير؟ ثلة من شبان العباس استطاعوا أن يستمدوا نصر الله هناك، وهذا الأمر هو الذي ألفت العالم. العالم اليوم يحاصر المقاومة ومجتمعها من خلال البيانات المكثفة من رئيس الولايات المتحدة وضغطه على رئيس الجمهورية وغيره، من مجلس الأمن وما يعلوه من منظمة الأمم المتحدة، من مجلس التعاون الخليجي الذي يضغط ويضغط ويصرخ ويصرخ ويهدد بأن يفعل ما يفعل تحت العنوان المذهبي الواسع، من تلك الاتحادات والرابطات التي تجمع في طياتها عشرات الجمعيات والروابط في الدائرة الإسلامية لكي تحول الصراع إلى صراع آخر غير الصراع الحقيقي، لتحوله إلى صراع مذهبي، إضافة إلى الضغط الداخلي الذي نجده من هنا وهناك. هم يريدون أن يضغطوا على مجتمعنا، أن يضغطوا عليه من الناحية المعنوية وأن يضغطوا عليه ليحرفوا المفهوم. إن مجتمعنا واعٍ جدا أن هذه المؤامرة هي ليست مؤامرة تقتصر على الحدود الجغرافية السورية. إن مجتمعنا واعٍ جدا بأننا لسنا كما قال سيد المقاومة أغبياء حتى نتفرج على الأمر وتنتهي سوريا ليحل بقرانا ومدننا ما حل بدير الزور منذ أيام. إن مجتمعنا واعٍ بأنه لابد من حماية له بالقوة في حدود الحماية التي لا يأتي الخطر بها على مجتمعنا. إنهم يريدون أن يحولوا هذه المفاهيم، إنهم يريدون أن يحولوا الصراع إلى صراع مذهبي، ونحن على بصيرة، بصيرة عباسية، بصيرة علوية، بأن هذه المؤامرة هي مؤامرة تستهدف المقاومة بمحاورها في لبنان وخارج لبنان، تستهدف القضاء على مشروع الممانعة في المنطقة ليأتي مشروع آخر، وتستهدف أن تحل في المنطقة قيم جديدة وأفكار جديدة ومبادئ جديدة ليحل فيها جيل جديد ليس مثل هذا الجيل الذي أدهش العالم. إنهم يريدون أن يحرفوا ذلك ليتحدثوا عن قضية خلافية مذهبية. واليوم ما يجري في سوريا من دفاع هو دفاع عن المسلمين الشيعة والسنة، لأن المشروع الأمريكي والمشروع الإسرائيلي ومشروع التكفيريين هو يستهدف السنة الذين هم في دائرة المقاومة، بل إن المشروع التكفيري يستهدف السنة الذين ليسوا معه سواء كانوا في ذلك المشروع أو كانوا في غيره. والعراق شاهد على ذلك، والجزائر شاهد على ذلك، وما جرى في شمال أفريقيا شاهد على ذلك، وما جرى في مالي شاهد على ذلك. إنهم ينطلقون من فكر لا يميزون فيه بين الشيعة والسنة. هذه المعركة لابد أن يقف فيها الشيعة والسنة أمام هذا المد التكفيري الذي يحمل في طياته المشروع الأمريكي والمشروع الإسرائيلي. إنهم يريدون أن يحرفوا ذلك ليضغطوا على مجتمعنا، لكي يفكوا هذا الالتصاق الشديد الذي رأوه في تموز ويرونه اليوم، هذا الاندماك الشديد الذي لا يمكن لهؤلاء أن يخرقوه، لأن هذا الاندماج هو ليس اندماجا سياسيا، هذا الاندماج هو اندماج عقائدي، هو اندماج دم، هو وحدة دم، وليست قضية سياسية لكي تحور، وليست قضية مفاهيمية عامة لكي تتغير، وإنما هو عقيدة وولاء ينبض في دماء مجتمعنا، ومهما فعلوا ومهما على صراخهم ومهما نادوا ومهما قاموا بتعلية منابرهم وأبواقهم، فإن جواب المقاومة وجواب مجتمعنا لهم هو قول الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الله وملائكته